الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد وقفنا على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم انطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج سواء كان هذا الإهلال إهلال بالإفراد أو كان إهلال بالقران وهو التمتع العام كما تقدم معنا في الدرس الماضي وظاهر هذه الرواية أنه ما من أحد أهل بعمرة مفردة وهو التمتع الخاص فلما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة وأبقى الذين ساقوا الهدي على إحرامهم كما تقدم معنا في الدرس الماضي فمعنى قوله لبيك بالحج أي مهلين بالحج قال فجعلناها عمرة أي تحللوا التحلل الكامل ثم بقوا حلالا إلى صبيحة يوم التروية وهذا معنى ما بوب عليه المؤلف عندما قال باب فسخ الحج إلى العمرة مسألة ما حكم العمرة قد علمنا أن الحج فريضة في العمر مرة على من استطاع إلى ذلك سبيلا الزاد والراحلة كما تقدم ترجيح ذلك فهل العمرة كذلك واجبة على العبد في العمر كذلك مرة واحدة أم لا في ذلك أقوال لأهل العلم القول الأول الوجوب وأنها واجبة مرة في العمر وبهذا قال جمع من الصحابة رضي الله عنهم زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وقال به من التابعين سعيد بن جبير وعطاء وطاووس وعلي بن الحسين والحسن وابن سيرين ومسروق وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه وهو رواية عن الشافعي وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى واحتجوا بأدلة من أظهر أدلتهم احتجوا بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فقالوا قرن العمرة بالحج وقد علمنا أن الحج متعين في العمر مرة فكذلك العمرة ورد القائلون بخلاف ذلك أي الذين قالوا بالسنية والاستحباب لم يقولوا بالوجوب بأن دلالة الاقتران ضعيفة ولا يلزم من قرن الشيء بالآخر أن يكون بمرتبة واحدة وهذا ظاهر في نصوص الكتاب والسنة بل وحتى في اللغة كذلك فعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر ذكر الإشراك وذكر ما دون ذلك فهل يكون ما دون الإشراك في الحكم كالإشراك تماما بدلالة الاقتران الجواب لا هذا لا يكون الرد الثاني قالوا بأن الآية تتكلم عن من تلبس بالنسك فيجب عليه الإتمام وقد حكي إجماعا حتى في العمرة أن من دخل في عمرة نفلا وجب عليه أن يتمها وهذه من الأمثلة التي تكون المسألة في أصلها سنة فإذا تلبس بها العبد صارت واجبة العمرة قالوا الآية لم تتعرض لإنشاء العمرة إنما تعرضت لإتمام العمرة فيتكلم في حق من أنشأ والخلاف في من أنشأ لا في من أتم واحتجوا كذلك بحديث لقيط بن عامر أبي رزين العقيلي والخبر في السنن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن يعني حتى السفر ما يستطيع أن يسافر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورد القائلون بالاستحباب على هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم عن جواز الإنابة لا يتكلم عن وجوب العمرة فالسائل يسأله مفاد السؤال أأحج عن أبي وأعتمر فقال حج عن أبيك واعتمر وهذا هو ظاهر الخبر فالسائل يبين عذر والده أنه لا يستطيع أن يحج ولا أن يعتمر فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر فهذا في الإنابة لا في إيجاب الحج أو إيجاب العمرة كلام في هذا الخبر عن الإنابة في الحج واحتجوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها كما في البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن جهاد النساء قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج هذا هو المحفوظ في أصل الخبر في رواية والعمرة احتجوا بهذه الزيادة قالوا الحج والعمرة ولكن هذه الزيادة شاذة لا تصح واحتجوا أيضا بما جاء عند الدارقطني ورواه أيضا قبل ذلك ابن خزيمة وكذلك ابن حبان في صحيحه في حديث جبريل المشهور في إحدى الروايات قال وأن تحج البيت وتعتمر، ولكن هذه الزيادة أيضا شاذة لا تصح. الخبر قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمر يرويه عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه هذه الزيادة. القول الثاني أن العمرة مستحبة ليست بواجبة مطلقة، واحتجوا بأن إشغال الذمة بالإيجاب يحتاج إلى دليل خاص، وإذ لا دليل فلا إيجاب. واحتجوا أيضا بالعمومات الدالة على أن العمرة دخلت في الحج، وبهذا قال كثير من أهل العلم من أهل الحديث، واختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الثانية عنه، وهو رواية أيضا عن الشافعي وقول للأحناف، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا اختيار شيخنا العلوان حفظه الله ورعاه. أما أهل مكة فالراجح أنها كذلك لا تجب عليهم، بل والراجح أنه لا عمرة عليهم أصلا، وإنما هو الطواف بالبيت، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم. بينما ذهب الجمهور أن لهم أن يعتمروا، ولكن اشترطوا، وقد اتفق على هذا الشرط لمن أراد أن يعتمر من داخل مكة أن يجعل بينه وبين الحرم أدنى الحل، فيدخل بعمرة من الحل إلى الحرم، سواء قلنا من التنعيم أو الجعران أو غير ذلك من أماكن الحل المحيطة بالحرم. أما حديث العمرة واجبة فهو حديث معلول، والراجح وقفه. مسألة: ما هي أركان العمرة؟ اثنان متفق عليهما، وفي الثالث خلاف، الراجح أنه ركن. أما المتفق عليهما النية والطواف بالكعبة، وأما السعي بين الصفا والمروة فوقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو ركن أم واجب أم مستحب؟ والراجح أنه ركن. فالعمرة ثلاثة أركان: نية وطواف وسعي. أما الحج فثلاثة من الأعمال فيه متفق على أنها ركن، وفي الباقي خلاف: النية وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة، هذه متفق عليها. أما النية فإذا فسدت بطل الحج، والوقوف بعرفة إذا فاته فاته الحج. وأما الركن الثالث وهو طواف الإفاضة، إن لم يأتي به بقي حرما حتى يأتي به وإن تطاول به الزمان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوا عمرة، أي وصلوا إلى مكة في هذا الزمان صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. اختار ابن عباس أن هذا الأمر للإيجاب، وأن كل من أتى مهلا بحج إذا وصل الحرم وجب عليه أن يفسخ الحج إلى عمرة. وقد وهم من قال أن ابن عباس يرى بطلان حج المفرد، أو أنه يرى نسك الإفراد، هذا كله لم يقل به ابن عباس رضي الله عنه، لكنه يرى وجوب فسخ الحج إلى العمرة. قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله، أن يحصل التحلل الكامل بما في ذلك الطيب والنساء ولبس المخيط. وهذا الخبر صريح كما تقدم في وجوب فسخ الحج إلى العمرة. والراجح أنه لا فرق في طول الوقت وقصره، فلو جاء الإنسان يوم السابع من ذي الحجة شرع له أن يفسخ حجه إلى عمرة، فإذا كان عنده من الوقت ما يسع للطواف بالبيت وبالصفا والمروة تمتع، إلا أن يكون سائقا للهدي، فلا يتحلل التحلل الكامل. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فرجة، فإذا وجد فجوة نص. قال: العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك، أي عندما دفع من عرفات هذه هيئته عليه الصلاة والسلام، كان يسير ببعيره العنق، فإذا وجد مجالا واسعا بين الناس أرخى لها الزمام لتزداد سرعة فوق الانبساط في السير. وما كان من هديه عليه الصلاة والسلام الإسراع في هذا الموطن والزحام أبدا كما يحصل الآن، بل خالف هديه ذلك تماما ونهى عن ذلك. نذكر أدلة تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير من عرفات إلى المزدلفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري. فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع والتنافس أينا يصل أسرع إلى مزدلفة. إنما البر أن تسير وعليك السكينة وصلت في أول الليل أو في آخره، لا يؤثر ذلك على حجك، بل يزيدك برا عند الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى مزدلفة وأنت على هذه الهيئة من السكينة والوقار. وهذا هو المطلوب في جميع العبادات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما سمع صوتا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تأتوا الصلاة، إيش الحديث؟ من يذكرنا بالحديث يا إخوان؟ لا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن وعليكم السكينة والوقار. هكذا كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه دائما أن يأتوا إلى العبادة في حالة خشوع وسكون ووقار. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وهو يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام ودفعه من عرفات قال: ودفع، أي من عرفات، وقد شنق للقصواء الزمام. شنق القصواء الزمام أي شد حبلها شدا شديدا. قال: حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يلتوي عنقها جدا إلى أن يصل قريب من مركب النبي عليه الصلاة والسلام، مورك الرحل الذي هو راكب عليه عليه الصلاة والسلام، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. والآن انظر ماذا يحصل الآن في الدفع من مزدلفة، أصوات بواري للسيارات وجري عجيب وزحام وغبار يعلو بشكل عجيب، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن عبد العزيز في خطبته وهو يخطب الناس بعرفة: ليس السابق من بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. يعني ليس السبق سبق بعير وفرس، السبق الحقيقي أن تسبق الناس إلى مغفرة الله تعالى ورضوانه، وهذا لا يكون إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان يقول في هذا المقام: لتأخذوا عني مناسككم، هكذا في مسلم في رواية النسائي قال: خذوا عني مناسككم، واختلف في هذه الأخيرة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين أن أعمال يوم النحر إن حصل فيها تقديم وتأخير فلا حرج في ذلك، فإن كثرة عدد الناس هو مظنة للغفلة أولا، ثانيا هو مظنة لأن لا يتمكن من فعل الرمي قبل غيره من المشاعر والأنساك، ولهذا لوجود هذه المشقة وسع الشارع ذلك على الحجيج بحمد الله تبارك وتعالى، حتى عمم الراوي فقال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج، أي رفع الله تعالى الحرج عن هذه الأمة من جراء ما تجد من المشقة في ذلك. ولكن يبقى الهدي الأعلى والأكمل هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، رمى ثم حلق ثم نحر عليه الصلاة والسلام، ثم أفاض بالبيت فطاف طواف الإفاضة. والراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع التمتع الخاص يجب عليه سعيان: سعي في العمرة وسعي بعد طواف الإفاضة، وهو سعي الحج. أما القارن والمفرد فإن كان قد قدم سعي الحج مع طواف القدوم فعليه فقط طواف الإفاضة ولا سعي عليه. إذن صاحب التمتع الخاص عليه طوافان وسعيان، وأما المفرد والقارن فالراجح أن عليه طوافين وسعيا واحدا. وقد اختلف في تقديم السعي على الطواف أخذا بعموم قول الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج. وجاءت رواية عند النسائي قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: أفعل ولا حرج، ولكنها رواية شاذة. والراجح أنه لا سعي إلا بعد طواف. وأما قوله فما سئل عن شيء يومئذ أي من أعمال ذلك اليوم، أي في منى، ولهذا الأسئلة تدور على ذلك: حلقت قبل أن أرمي، رميت قبل أن أحلق، نحرت قبل كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعل ولا حرج، أي في أعمال منى. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وقد جاء حجمها في حديث الفضل بقدر حصى الخذ، بقدر حصى الخذ، حصى صغيرة ما بين حبة الحمص وحبة الفول، ليس بالحجر الكبير وليس بالنعل وليس بالعلب وليس بكذا وكذا كما يجري الآن. فبعض الناس يأتي ويتصور أن الشيطان موثق عند كل عقبة من تلك العقبات فهو يرمي الشيطان، هذا خطأ، هذا منسك من مناسك الحج، فأنت مطالب بأن ترمي جمرة العقبة بحجر كحجم الحذف. أما جمرة العقبة فيستحب التقاطها من مزدلفة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الفضل، أما باقي الجمار في باقي الأيام فمن حيث أنت تلتقط لا تتكلف ذهابا إلى مزدلفة ولا تتكلف ذهابا إلى مكان بعيد، تلقط الحجر من حولك حتى إن لم يتيسر لك إلا أن تلقط حجرا من المرمى فلا حرج. قال فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، الجمرة الكبرى هي جمرة العقبة وهي الآخرة للقادم من منى إلى مكة، الذاهب من منى إلى مكة هي آخر الجمار وهي أول الجمار للقادم من مكة إلى منى، سمى جمرة العقبة. قال فجعل البيت عن يساره، أي مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، واستقبلها ورماها. قال ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، إذن جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهذا أفضل المواقف في رمي جمرة العقبة. وهل يجوز أن ترمى من كل النواحي؟ الراجح الجواز، لأن رميها من كل النواحي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان متعذرا، لأن العقبة كانت في صدر جبل فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ورمى، فلا يتأتى أبدا أن يرمي من وراء الجبل، هذا لا يتأتى. أما الآن وقد أزيل الجبل وبقي مكان الرمي محفوظا جاز أن ترمى من كل اتجاه، جاز أن ترمى من كل اتجاه، لكن تبقى السنية والأفضلية لأن تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترمي، لأن نصف الدائرة التي هي متصورة في صدر الجبل أو في نحر الجبل لا يصدق عليها في كل مواقفها أن تكون مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، إذن هو اختار موقفا معينا عليه الصلاة والسلام. قال قال جابر رضي الله عنه في رواية مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذ، رمى الجمرة بمثل حصى الخذ. مسألة متى يبدأ الرمي أو وقت الرمي؟ أما بالنسبة لجمرة العقبة في يوم النحر فيبدأ وقتها حال وصولها، متى ما وصل الحاج رمى، وصل بنهار أو بليل يرمي، وحتى كذلك الذين يدفعون من الضعفة ومن يقوم على شأنهم ممن يتبعهم إذا دفعوا بعد غيبوبة القمر رموا إذا وصلوا. في الصحيحين أن عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. هذا الدليل على أن الضعفاء لا يدفعون قبل غيبوبة القمر، فإنما كانت رخصة ولها حد معين. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الآن يأتي بسيارته أو بالحافلات الكبيرة هذه ويمر مرورا بمزدلفة، يقول هذا تحقق لي الوقوف بمزدلفة ولو شيئا يسيرا، ويخرج مباشرة إلى منى، وهذا غلط، الرخصة تبدأ بعد غيبوبة القمر. قلت نعم. قالت ارحل بي. قال فارتحلنا حتى رمت الجمرة، قال ثم صبحت في منزلها، إذا رمتها متى؟ بليل، حال وصولها رمت بليل. فقلت لها أي هنتاه، هذه من الضمائر المؤنث، أي هنتاه أي أختاه أو نحو ذلك، لقد غلسنا أي رمينا بليل. قالت فلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، والضعن المقصود به بذلك النساء والضعفاء، ممن يقوم على حال النساء كذلك يلحق بهم، ومن يقوم على حال النساء كذلك يلحق بهم. أما بالنسبة لأيام التشريق اليوم الأول والثاني والثالث، فالراجح أن الرمي يكون بعد زوال الشمس ويجوز امتداده ليلا إلى الفجر الصادق. إذن إخوان نميز بين جمرة العقبة وغيرها، العقبة عند الوصول، وقد جاءت فاطمة بنت عبيد زوجة عبد الله بن عمر ليلا فسألها عبد الله بن عمر رميت؟ قالت لا. قال إذا بفرمي. أما الجمار الثلاث في أيام التشريق فترمى على الترتيب، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ويكون ذلك بعد زوال الشمس عن كبد السماء، أي بعد دخول وقت الظهر. قال ابن عمر رضي الله عنه والخبر في البخاري كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، كنا أي الصحابة رضي الله عنهم، والتحين دال على أنهم يلتزمون الرمي بعد الزوال، وهذه سبيلهم التي أمرنا أن نتبعهم فيها. وإذا أردنا نرخص للناس نرخص لهم في امتداد ذلك اليوم، يرمون ليلا إلى طلوع الفجر لا حرج فيه. فإذا طلع الفجر الصادق أمسكنا عن الرمي، فإذا طلع الفجر الصادق أمسكنا عن الرمي إلى الزوال، فإذا زالت الشمس بدأ وقت الرمي في اليوم الذي يليه ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق، وهكذا. فنرخص في امتداد اليوم لا قبل الزوال. وبهذا قال جماهير أهل العلم، فقد ذهبوا إلى أن الرمي في أيام التشريق يبدأ بعد الزوال، بينما قال عطاء وطاووس يجوز قبل الزوال مطلقا، ولا دليل معهم على ذلك. ومما يؤكد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرخصون برمي الليل ويتحينون الزوال فلا يرمون قبله، ما رواه ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن سابق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجا فيدعون ظهورهم فيجيئون فيرمون ليلا. فالأدلة دلت على الترخص في الليل ولم تدل على الترخص في الرمي قبل الزوال، بينما رخص الأحناف في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، وقال إسحاق: رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه. والراجح العموم أن الرمي في أيام التشريق كلها يكون بعد الزوال. مسألة: ما حكم النيابة في الرمي؟ الجواب: لا تجوز الإنابة إلا مع تعذر الرمي، ويمكن أن يقال بالظن الأغلبي، يعني إذا غلب على الظن أنه لا يستطيع لمرض أو امرأة حامل ونحو ذلك مع وجود الزحام والمشقة الشديدة جاز. أما إذا كان الأمر موضع شك فيلزمه أن يأتي الجمرح، فإن وجد أنه لا يستطيع رميها وكل هناك من يرميها، فعليه أن يأتي الأمر ابتداء. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فهو يتقدم أول إلى مكان الرمي. أمكنه أن يرمي لزمه أن يرمي بنفسه، عجز يوكل من يرمي عنه. أما الآن فهذا الأمر أصبح أمرا واسعا جدا، فالتوكيل من أول يوم إلى آخر اليوم بالجملة، والتوكيل صار بالعرض، يعني يقول له: يا أخي لا ما تتعب ما تتعب أنا أرمي عنك. يعني هذا الآن أصبح للأسف الشديد أمر سائد، وصار الأصل عند الناس أن المرأة لا ترمي. هذا كله غلط يا أخي، المرأة ترمي، تأتي عجزت توكل زوجها، توكل أخ ونحو ذلك يرمي عنها، لكن لا يجوز لها أن نقول بأن المرأة على كل حال لا ترمي، هذا مخالف هذه النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن يتولى المرء الرمي بنفسه. كيفية الرمي: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى وكبر مع كل حصاة، الله أكبر، يرمي ويكبر مع كل حصاة. فإذا رمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات أسهل وأخذ ناحية اليسار ووقف ودعا طويلا، ثم تقدم إلى الوسطى فرماها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة، لا تحديد لموقف معين، ليس كالعقبة يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، يرميها من أي ناحية بلا أفضلية، ثم يسهل قليلا، يعني يتقدم قليلا ويقف ويدعو طويلا، ثم يتقدم إلى العقبة ويرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة، وليس هناك دعاء بعد جمرة العقبة، ينصرف مباشرة. مسألة: ماذا يفعل الموكل إذا صح التوكيل؟ الراجح أنه يجوز له أن يرمي في نفس الموقف عن نفسه وعن موكله، ويبدأ بنفسه، يعني عند الصغرى يرمي سبع لنفسه ثم يرمي سبع لمن وكله، وهكذا في الوسطى والعقبة. أما إذا وكل فجمع أياما فعليه أن يأتي برمي كل يوم على حدة، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود، ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود اليوم الثالث عشر، يرمي الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. مسألة: ما حكم من أراد التعجل فغربت عليه شمس الثاني عشر فماذا يصنع؟ الجواب: إن كان قد شد متاعه وركب دابته وغربت عليه الشمس وهو في الطريق فينفر لا حرج عليه، أما إن غربت عليه الشمس وهو في رحاله لزمه الجلوس إلى الثالث عشر ليرمي بعد الزوال ثم ينفر. والرمي هو أحد أفعال أو أعمال الحجاج بمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخبر في مسلم حديث نبيش الهذلي: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. وفي مسلم الحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس ابن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. اختلف العلماء في أي موطن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه قال هذا في حجة الوداع، وذهب آخر من أهل العلم لأنه قال هذا في الحديبية، وظاهر الخبر أنه قاله في حجة الوداع. ولا تعارض بين هذا الخبر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج بأن سماهم التحليق، فإن هذا الخبر بيان لنسك الحاج والمعتمر ماذا يصنع بشعر رأسه، وذم الخوارج صار شارة عليهم بأنهم يكثرون من حلق شعرهم، يكثرون التحليق، هذه أحد سيمة الخوارج. وهذه السيمة يا إخوان إنما تكون ملزمة مع ظهور العلامات الأخرى، أي ليست هي وحدها علامة الخوارج وحدها، يعني بمعنى لو رأينا رجلا دائما يحلق لا يعني هذا أنه من الخوارج، لا، الخوارج أصالة إشكالهم عقدي، لهم سيمة تبعت هذا الإشكال، من أبرزها حلق الرأس، الإكثار من حلق الرأس. واستدل بهذا الخبر من قال بتفضيل إعفاء الشعر على حلقه، قالوا أنه لم يرد ذم مطلقا لإعفاء الشعر، ولكن ورد الذم في تحليق الشعر، بل واختار النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه إعفاء الشعر حتى إذا كان على أوفر ما يكون فحج أو اعتمر وضعه لله رب العالمين تقربا، يمكث زمنا يعتني بشعره ويجمعه حتى إذا جاء بين يدي الله تعالى في هذا المنسك العظيم وضع شعره تعبدا لله جل وعلا، فكان كهيئة من يضع شيئا قد اهتم له وأحبه وجمعه ثم تنازل لعظمة حق الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث خاص بالرجال دون النساء، فالمرأة يحرم عليها أن تحلق رأسها، وقد حكي إجماعا، ويستثنى من ذلك الوليدة. واختلف العلماء في مقدار التقصير، فقالوا قدر أنملة بالنسبة للنساء من كل قرن قدر أنملة، ولا أعلم دليلا صريحا صحيحا في الباب في تقييد مقدار التقصير، فما صدق عليه مسمى التقصير جاز ذلك قل أو كثر، ولكن حرم النبي صلى الله عليه وسلم القزع، إذا أخذت تأخذ من جميع جوانب الشعر، أما ما يفعل الآن بعد التحلل يبدأ يأخذ من جهة واحدة قصة أو قصتين وينصرف، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أخذ بعض الشعر وترك البعض هذا هو القزع المنهي عنه، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوا. هناك فائدة نسيناها في النسبة للتحليق والتقصير، نقل الإجماع على أن الحلق أفضل من التقصير، وكذلك حكي الإجماع على أن الكل جائز، إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير، والراجح مذهب الجمهور. نرجع إلى حديث عائشة في حيضة صفية، قال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. أفاد هذا الخبر سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، فصفية كان قد طافت طواف الإفاضة وهو الركن المتقدم تقريره، وحال بينها وبين الطواف بالبيت الحيض، قد تقدم معنا أنه لا يجوز للحائض أن تطوف به البيت. وبهذا قال جماهير أهل العلم أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس الآتي قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة والحائض، وهذا صريح الدلالة في التخفيف عن المرأة الحائض، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أي التي حاضت، ليس المقصود بها ذلك المرأة التي بلغت. بينما خالف في ذلك عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزيد بن ثابت، فأمروها بالمقام حتى تطوف طواف الوداع، والراجح مذهب الجمهور، وحديث الباب صريح في ذلك، فالمرأة إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فحاضت فقد تمت نسكها، فلتنفر ولا
عليها أو ليس عليها طواف الوداع. مسألة: إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر خروجه من الحرم فطافه بنية طواف الوداع لم يجزئ عنه طواف الإفاضة، وإن طافه بنية طواف الإفاضة أجزأ عنه بطواف الوداع. وإنما قلنا هذا لأن بعض الحجاج ينوي أن يؤخر طواف الإفاضة ويقضي حوائجه، يقول أطوف مع الوداع سويا وأخرج، ثم ينسى طواف الإفاضة مطلقا، ثم إذا جاء يطوف نوى نية طواف الوداع فقط وخرج، هنا يلزمه أن يعود مرة أخرى إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قول فأذن له رخصة في مقابلة العزيمة، فدلالة الخبر بيّنت أن المبيت بمنى واجب، ولكن هذا الوجوب مقيد بما إذا وجد مكان يليق بالإنسان. الإنسان لا ينام في القمامة، الإنسان لا ينام على الأرصفة ولا بقرب السيارات، ربما وطئته سيارة أو سقط عليه متاع. الإنسان مكرم عند الله جل وعلا، الإنسان مسلم مكرم عند الله جل وعلا، فيبيت حيث يبيت ما يليق بالإنسان المسلم، فإن تعذر ذلك فليبت في أي مكان شاء، إن شاء بمكة، إن شاء بمزدلفة، إن شاء بعرفات. أما القول بأنه إذا اتصلت الخيام أخذت البقاع حكم منى فهذا لا دليل عليه، فإذا تعذر المبيت بمنى فليبت الحاج حيث شاء. وألحق بسقاية العباس رضي الله عنه من كان بمثل حاله في زماننا هذا، مثلا الذين يعدون السيارات للحجيج مثلا، تجد سائق وهو مضطر أن لا يبيت بمنى، ما يستطيع أن يبيت بمنى، مطالب بأن يذهب لإعداد السيارة ونحو ذلك، يستغرق الليل إلى أن يصل يكون الوقت قد خرج عليه، فهذا يرخص له كما رخص للعباس. فمن كان بمثل حالة العباس رخص له في عدم المبيت في منى، وإلا فالأصل وجوب المبيت بمنى على الحجاج. مسألة: أي الفجاج مشعر وأيهما حرم وأيهما يجمع بينهما؟ الجواب: منى مشعر وحرم، وكذلك المزدلفة. وأما عرفات فمشعر وليست بحرم، عرفات مشعر وليست بحرم. معنى مشعر، ما معنى مشعر؟ أي مكان لعمل من أعمال الحج، نسك من مناسك الحج، لكنها هي كأرض ليست حرما، فإذا قطع إنسان شجرا في عرفات فلا حرج عليه، لكن لو قطعوا بمنى وقع في محظور، لو قطعوا بمزدلفة وقع في محظور. واختلفوا في وادي محسر، واختلفوا في وادي محسر أهو مشعر أم لا، بعد أن اتفقوا أنه من الحرم، مشعر أم لا، لأنهم اختلفوا هل وادي محسر يدخل في أرض الحرم أم لا، كخلافهم أيضا في بطن عرنة، بطن عرنة أيضا مختلف فيه، والحديث الوارد ورفع عن بطن عرنة لا يصح، ولهذا القطع بأن من وقف ببطن عرنة بأنه لا حج له هذا يحتاج إلى دليل، فهي أرض ملصقة بعرفات، ولكن الأحوط ولا شك أن يرفع العبد عن مواطن خلاف مثل هذا، لا سيما وقد قلنا بأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن من فاته الوقوف بعرفة قد فاته الحج، والجمهور على أن بطن عرنة ليست من عرفات، بينما ذهب مالك وبعض أهل العلم لأنها من عرفات. قالوا عنه رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، أي بمزدلفة، بجمع يعني بمزدلفة، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، هكذا روى عبد الله بن عمر. بينما روى ابن مسعود والخبر في الصحيحين أيضا أنه أذن وأقام لكل صلاة، والراجح ما روى ابن عمر بدلالة ما عضده بالأخبار الأخرى كحديث جابر وغيره، فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحدا وأقام للمغرب إقامة وللعشاء إقامة، ولم يسبح بينهما، هذا على ما تقدم معنا في سقوط الرواتب في السفر، ولا على إثر واحدة منهما. وقع الخلاف هنا هل هذه الليلة أحيا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الليل أم لا، أوتر أم لم يوتر، قولان لأهل العلم. ذهب جابر رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر أبدا إلا في تلك الليلة، في تلك الليلة فقط لم يوتر، بينما ذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أنه ما ترك الوتر أبدا ولا في تلك الليلة، وإنما المنفي قيام الليل، لم يقم الليل القيام المعروف عنه صلى الله عليه وسلم القيام الطويل، لكنه أوتر عليه الصلاة والسلام. وظاهر رواية حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام. مسألة: ما هو وقت الوقوف بعرفات، وما حكم الجمع بين الليل والنهار فيها؟ روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح عن عروة بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ جاء والنبي صلى الله عليه وسلم مع صلاة الصبح فيسأله إذا ليلة عرفات انصرمت وهو يسأل الآن في صبيحة يوم النحر وأنه اجتهد أشد الاجتهاد ليصل ليلا ما استطاع ولكن لما وصل مع الصبح ما ترك جبلا بعرفات إلا وقف عليه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة قال فهل لي من حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد أتم حجه وقضى تفثه احتج بهذا الخبر من قال بأن الوقوف بعرفات يمتد إلى طلوع فجر يوم النحر وروي نحو من ذلك من عملي وفعل عمر رضي الله عنه وهذا هو الراجح في هذه المسألة أن الوقوف بعرفات يمتد إلى طلوع فجر يوم النحر أما مسألة الجمع بين الليل والنهار فقد ذهب الإمام مالك إلى أنه يجب أن يجمع الحاج بين الليل والنهار بعرفات ولو جزءا من النهار وجزء من الليل يعني لو أن إنسانا جاء إلى عرفات قبيل الغروب بنصف ساعة مثلا ومكث بعض الغروب ولو بشيء يسير ودفع حصل ما يجب عليه عند مالك رحمه الله تعالى قال فإن اقتصر على الليل كفاه وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه وخالفه الإمام أحمد في ذلك وإن اقتصر على النهار ودفع قبل غروب فعليه دم عند الشافعي يعني يجوزه وعليه دم والظاهر أن الإجزاء يحصل بأية ساعة وقف العبد بعرفات من ليل أو نهار ولكن السنة المؤكدة أن يجمع بين الليل والنهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أين يكون الوقوف بعرفات وأين يكون النحر بمنى وأين يكون النزول بمزدلفة روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت هنا ومنى كلها من حر لا يلزم أن تنحر حيث نحر النبي عليه الصلاة والسلام إن وفقت لذلك فحسن وإلا فلا يلزم أما ابن عمر فكان يرسل بهديه ينحر في منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره قال نحرت هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم توسعة فاللهم لك الحمد قال ووقفت هنا وعرفة كلها موقف فالذين يتكلفون الذهاب إلى الجبل والصعود إليه والنزول هذا كله من الابتداع في الدين بل بعضهم للأسف الشديد ريثما يصعد وينزل تكون الشمس قد غربت وما يكاد يكون دعا لنفسه شيء ولم يذكر الله تعالى إلا يسيرا وهذا من الجهل وتلاعب الشيطان بالعباد في ذلك الموقف العظيم قال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف نزل بالمشعر حرام عليه الصلاة والسلام وقال مزدلفة كلها موقف ليس هذا هو المكان الخاص لكل الحجيج وعليه فلا يشرع للحاج صعود جبل عرفات وتسميته بجبل الرحمة لا أصل لها هذه التسمية لا أصل لا يسمى بجبل الرحمة كان يعرف في الجاهلية بجبل إلال أو ألال ونحن في الإسلام ننسبه إلى الأرض التي هو فيها نقول جبل عرفات ولا يشرع له أيضا الذهاب إلى حراء كما يفعل الآن مسألة ماذا يصنع الناس بمزدلفة إذا وصلوا صلوا المغرب ثم حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء ثم يرقدون إلى طلوع الفجر الصادق ثم يصلون الصبح في أول وقتها ثم ينشغلون بذكر الله جل وعلا إلى أن يسفر جدا ثم يدفعون قبل طلوع الشمس هذه أعمال مزدلفة وقد كان في هذه الجاهلية أنهم ما كانوا ينفرون من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير ثبير هذا جبل يعني تشرق الشمس من ورائه أشرق ثبير كيما نغير فخالف النبي صلى الله عليه وسلم هديهم فوقف بعرفات وكان الحمص لا يقفون بها ونفر قبل طلوع الشمس من مزدلفة وكانوا لا ينفرون إلا بعد طلوع الشمس مسألة ما حكم المكث بمنى 40 فرضا وما علاقة زيارة المدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج الجواب كل ذلك لا أصل له من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فالمدينة ليست من مناسك الحج مطلقة ولا العمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست من مناسك الحج ولا العمرة والجهال اليوم يظنون أنهم إن لم يأتوا المدينة فلا حج لهم ولا عمرة وهذا جهل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والجهال اليوم يسكنون الناس بالمدينة 8 أيام ليصيبوا 40 فرضا حتى صار متعارف به عند في, 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 في جزيرة العرب أن أهل السودان إذا جاءوا لابد أن يمكثوا 8 أيام ليصلوا 40 فرضا اعتمادا على حديث منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، البعض قال هو حديث باطل. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث باطل. مسألة: لا يصح في عرفات ذكر معين، وحديث أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشروع مطلق الوقوف بعرفات والانشغال بالذكر والدعاء. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته مستقبلا القبلة يسأل الله تبارك وتعالى، والآن للأسف يستقبلون الجبل. هذا كله من الجهل الموجود في المناسك، نسأل الله العافية والسلام. نقف عند هذا،
والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.